والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري يضيء ولو لم تمسسه نار،
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على a
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي الله الله اللهم صل علي أحمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية والاجتماعية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الخاصة في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نبقى في الحديث عن آراء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول الحج وأحاديثه ووصاياه المتعلقة بهذه الشعيرة الإسلامية وأبعادها المعنوية والعرفانية والدينية.
مستمعينا الأعزاء، في بيانه إلى حجاج بيت الله الحرام وجهه عام 79 و900 وألف، أشار الإمام الخميني طيب الله ثراه إلى بعض مناسك الحج وفلسفتها بالقول: إن الطواف حول بيت الله الحرام يعني أنك لن تطوف حول غير الله، ورمي الجمرات هو رجم لشياطين الإنس والجن، وبرجمكم عاهد الله على طرد شياطين الإنس والقوى الكبرى من البلدان الإسلامية. فالعالم الإسلامي ابتلي اليوم بأمريكا، لكن المسلمين لا يجب أن يعبدوا ويخضعوا لأحد غير الله. وفي تلبيتكم قولوا لا لجميع الأوثان، واصرخوا بوجه جميع الطواغيت وأذنابهم، وبطوافكم بالحرم الإلهي الذي يعبر عن حب الله الحق، أخلوا قلوبكم من وجود كل مخلوق، وطهروا أرواحكم من خشيتها لغير الحق وتزامنا مع حب الله. تبرؤوا من الأوثان الكبيرة والصغيرة والطواغيت وأتباعهم، فإن الله تعالى وأولياءه تبرؤوا منهم، وإن أحرار العالم كافة بريئون منهم.
أعزائنا المستمعين، لقد صور السماحة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في حديثه للحجاج الكرام أنه خلال لمسهم الحجر الأسود يجب أن يعاهد الله سبحانه وتعالى بأن يعادوا أعداءه وأعداء رسله والصالحين والأحرار من عباده، وأوصى بأن لا تخضع نفوسهم ويستسلموا لهؤلاء الأعداء مهما كانوا وأينما كانوا، فإن أعداء الله وعلى رأسهم الشيطان الأكبر دليلون رغم تقدمهم في امتلاك أدوات الدمار والقمع والإجرام. كما أوصى سماحته بأن يكون سعي الحجاج بين الصفا والمروة سعيا مخلصا وصادقا للوصول إلى الحق، حيث ستبدد بذلك الأوهام الدنيوية وتنتفي كل الشكوك ويزول الخوف وجميع الأهواء، وتتحطم قيود الشيطان والطاغوت التي تجر عباد الله إلى الأسر والتسليم. ومضى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في وصاياه للحجاج قائلا وبحال من الشعور والعرفان: توجهوا إلى المشعر الحرام وعرفات، وضاعفوا في كل موقف من اطمئنان القلب بوعد الحق وحكومة المستضعفين، وتأملوا في آيات الله بصمت وسكون، وفكروا بإنقاذ المظلومين من قبضة الاستكبار العالمي، واسألوا الله سبحانه وتعالى سبل النجاة في هذه المواقف الكريمة. وفي ذهابكم إلى منى، حققوا أمنياتكم الحق بالتضحية بأعز ما تملكون في سبيل الله، واعلموا أنكم ما لم تضحوا بأعز ما تملكون فلن تنالوا الإحسان والبر والقرب من الله. وليكن عملكم وفق الأحكام الإلهية، وإنكم حين تقفون في هذه المواقف الكريمة احذروا أن يختلط وقوفكم بمعصية أو مخالفة الله.
مستمعينا الأفاضل، يجب أن نعلم أن إحدى الفلسفات الاجتماعية المهمة لمثل هذا التجمع في هذا المقام المقدس ومهبط الوحي من مختلف أنحاء العالم هو تلاحم مسلمي العالم وتعزيز أواصر الوحدة بين أتباع نبي الإسلام والقرآن الكريم في مواجهة طواغيت العالم. وينبغي للحجاج الكرام التعامل برفق ومروءة وأخوة إسلامية مع بقية الناس باعتبارهم إخوة لهم دون النظر إلى اللون واللغة والإقليم، وأن يكونوا معا يدا قرآنية واحدة ليتغلبوا على أعداء الإسلام والإنسانية.
وفي هذا الخصوص جاء النداء الذي وجهه الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه للحجاج الكرام عام 1987 ليذكرهم أن إيجاد التفاهم والأخوة بين المسلمين هي من الأبعاد المهمة للحج. وجاء في ذلك النداء الذي صرح به سماحة الإمام القائد الراحل قوله: ينبغي لعامة الأخوة والأخوات المسلمين أن يتنبهوا إلى أن أحد أبعاد الحج هو إيجاد التفاهم وتعزيز الأخوة بين المسلمين، فينبغي للعلماء ورجال الدين طرح قضاياهم الرئيسية السياسية والاجتماعية، وأن يفكروا معا بإيجاد سبل حل لها، حتى إذا ما عادوا إلى بلدانهم وضعوها في متناول العلماء وأهل الحل والعقد. أن الحج يعتبر من أفضل المناسبات التي توفر سبل التعارف بين الشعوب الإسلامية، حيث يتعرف المسلمون على إخوانهم في الدين ويلتقون في البيت الحرام الذي هو لجميع الشعوب الإسلامية وأتباع إبراهيم الحنيف على حد سواء، وبتجردهم من الفوارق الطبقية والألوان والقوميات والأصول العرقية يعودون إلى أرضهم وبيتهم الأول، وبمراعاتهم للأخلاق الإسلامية الكريمة وتجنب الجدال والترف يجسدون صفاء الأخوة الإسلامية ومعالم تشكل الأمة المحمدية في مختلف أنحاء العالم.
إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أيامكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم. نحييكم بأجمل تحية وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل وعند الساعة 1:32 يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية مع الصادقين، يأتيكم في الساعة 1:43. نشرة موجزة للأنباء في الساعة 2:00 تماماً. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:05 وعلى مدى 50 دقيقة. في تمام الساعة 3:00 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. أحبتي، تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:25 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 4:00 تماماً. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 4:08. أحبتي، في الساعة 4:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، تقبلوا منا أطيب التحايا وأحلى الأماني في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر برنامج من المكتبة الإيرانية. كونوا معنا لنستكمل التعريف برواية السير على القضبان لفريدون تونيكوف.
أيها الأكارم، ذكرنا في الحلقة المنصرمة من البرنامج أن الغموض كان العامل الأكثر استحواذاً على أسلوب رواية السير على القضبان للكاتب فريدون تونكابوني، وقد اعتمد على تعدد التساؤلات وتكرار بعض الكلمات الدالة على الغموض والإبهام ليوضح حيرته وضياعه، الأمر الذي دفعه إلى أن يشعر القارئ بحالة من الضبابية وأحياناً الحيرة والتشتت. وربما أراد الكاتب من وراء ذلك أن يحث قارئه إلى أن يفكر فيما وراء تلك الحيرة والتساؤلات، ليصل من خلال الرمزية إلى هدف الكاتب ورؤيته في روايته.
يقول على سبيل المثال: إلى أين كان يتجه هذا القطار؟ ربما كان يسير في النفق الطويل المظلم إلى ما لا نهاية. وإذا ما كان السفر في النهار دائما وتحت أشعة الشمس، فلماذا نرى مصابيح المطعم مضاءة دائما وستائره مسدلة؟ ربما يخشى الركاب الظلام أو سواد النفق، وإلا فإن كل شخص كان سيترك نفسه إلى ضوء النهار والشمس، ولذلك كانوا يسحبون الستائر إلى الأعلى كي لا تقع أعينهم
على الظلمة.
لقد استخدم الكاتب فريدون تونكابوني القطار ليرمز به إلى وضع الدنيا وحالها، وميز عربتين من هذا القطار، إحداهما عربة شحن ليس فيها أي نافذة نور، فلا باب ولا شباك، والعربة الأخرى تعج بالضياء والصخب وأصوات القهقهة، ولربما رمز بهاتين العربتين إلى الحالة الطبقية التي كانت إيران تعيشها قبل الثورة الإسلامية، فقد كانت هناك طبقة مسحوقة ليس لها نافذة أمل ولا بريق حياة كعربة القطار الأولى، وطبقة أخرى ثرية مستحوذة على كل خيرات البلد، حيث يقول في هذا الصدد:
نعم، هذا القطار لم يكن قطار شحن، لكنه كان قطار ركاب، كان ينتظمه نوعان من العربات، عربة شحن بلا باب أو نافذة، إلى درجة أن الناس كانوا محشورين حتى سقفها فيما كانت عربة المطعم مفتوحة مضاءة.
ويتجلى توظيف الكاتب فريدون تونكابوني للرمز في قصته السير على القضبان عندما يتضح أن الناس في تلك العربة المليئة بالضياء والضجيج يخشون رؤية الظلام، وبأسلوبه الجميل ومن وراء ستار الرمز أراد أن يوضح أن هؤلاء القوم يعيشون في حالة من الغيبوبة عن الواقع الأليم الذي يعيشه الآخرون، فهم لا يرون أو لا يريدون أن يروا ذلك الواقع المظلم السائد في الخارج، خارج واقعهم المبهرج الذي ينعمون فيه.
يقول الكاتب فريدون تونكابوني معبرا عن تلك الحالة: وكانت في عربة المطعم نافذة، ولكنهم غطوها بستائر سميكة، وفي لحظة كنا نلمح بحرا مضيئا، حيث نرى مجموعة مشغولين بالطعام والشراب والضحك وتبادل الأحاديث. كانت لحظة خاطفة مثل البرق الصادر من مصباح آلة التصوير، ورغم ذلك رأينا كل شيء في نفس اللحظة، ضحكا وضجيجا، لكنه كان يصل إلينا صامتا بلا صوت.
أيها الأكارم، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ووقفتنا عند رواية السير على القضبان للكاتب فريدون تونكابوني.
مع مستمعينا الأكارم، وهكذا فقد رمز الكاتب فريدون تونكابوني في روايته السير على القضبان إلى طبقات مجتمعه في عهد الحكم الشاهنشاهي بعربتي القطار، ولكن أين يا ترى موقع الكاتب وأصدقائه؟ أين هم من هذا القطار؟ هل هم من بين ركاب العربة التي تعج بالضياء والضوضاء؟ ولكن كيف؟ لقد وصل به التفكير إلى أنهم ربما كانوا من خدام تلك العربة، ولكن كيف أصبحوا في الخارج؟ ربما طردوا. إذن لعلهم كانوا من ركاب العربة الأخرى المظلمة واستطاعوا الهروب منها، أو ربما طردوا منها، أي أنهم طردوا من العربتين كلتيهما.
كل تلك كانت تساؤلات الكاتب طيلة أحداث القصة، وما يحيره هو موقعه وأصدقائه من ذلك القطار، وهو ما أراد أن يرمز من خلاله إلى حاله هو وأقرانه من أبناء جيله. يقول مؤكدا هذا المعنى: ربما كان في وقت ما في القطار وفي المطعم المضيء الحافل بالضجيج، وبعد ذلك ألقي بنا إلى خارج القطار، لماذا وكيف؟ هذا ما لم نكن نعرفه. وعلى أي حال، فلو لم نكن كذلك، ولو كنا من الضيوف المطلقين لقهقهاتهم، لكان بإمكاننا أن نكون من نادل المطعم، وربما كنا قد تضايقنا من التواجد في ذلك الجو الحار الخانق المليء بالأصوات المختلطة برائحة دخان السجائر، ثم ألقينا بأنفسنا إلى الخارج.
وهكذا يبقى الكاتب مع تساؤلاته هذه وحيرته التي يريد من ورائها أن يرمز لنفسه وزملائه الذين لم يجدوا مكانا في أي من العربتين بشباب بلده الثائر وحالتهم في ذلك الوقت، فلا هم استطاعوا أن يدخلوا بين ثنايا الطبقة العليا ولا هم تمكنوا من أن يسيروا في ركاب الطبقة الدنيا، وهو ما كان يؤرق الكاتب وما كان يفكر فيه، فلقد كان الخوف ملازما لهم، الأمر الذي جعل الكاتب يوضح الفرق بين لعبه هو وأصدقائه على قضبان القطار وهم يواجهونه دون خوف وبضحكات الطفولة البريئة، وبين الحاضر حيث أصبحت مواجهة القطار شيئا مرعبا بعد أن نضج فكره وعقله وبدأ يطرح التساؤلات التي ربما كانت معرفة أجوبتها سبباً في سحقه تحت عجلات هذا القطار.
ويستمر الكاتب في احتمالاته وحيرته وتساؤلاته حتى ينتهي به الحال إلى كونه ربما كان وحيداً في تلك اللعبة، أي السير على القضبان، وفي مشاهدته لهذا القطار كما يعبر عن ذلك في ختام الرواية بقوله: لعلنا أنا وصديقي فقط نمشي، فلا شخص يتحدث ولا يغني ولا يصرخ، وربما لا يوجد هناك أحد أصلا، لعلي أنا وصديقي فقط، بل ربما هو أيضا شبح وظل وخيال لا أكثر، ولكن لا، فأنا أسمع حديث هؤلاء قادما بلا صوت، وأشعر بدفء أجسادهم من بعيد، وأرى أعينهم في الظلام كأنها برق.
وهو إنما يريد من ذلك أن يرمز إلى وجود الثوار، ولكنهم خائفون بسبب القمع والاضطهاد الذي كانوا يتعرضون له في زمن الاستبداد الشاهنشاهي، فهو يشعر بوجودهم وإن كان لا يراهم، تعبيرا من الكاتب عن إحساسه بوجود هؤلاء الثوار وأملا منه في كونهم سيثورون ذات يوم.
مستمعين الأعزاء، شكرا لكم على طيب المتابعة، موعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله عبر برنامج من المكتبة الإيرانية
لنتصفح معا رائعة أخرى من روائعها. نترككم في رعاية الله وأمانه،
إلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين،
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن شهداء الصادقين وأبطال الصادقين لسان أهل البيت والمحدث عنهم المرحوم المجاهد الشهيد، نعم، الشيخ أبو الفضل الهندي ابن الشيخ خضر الهندي رحمة الله عليه. وهذا الرجل من علماء ومجاهدي القرن العاشر الهجري، القرن العاشر يعني قبل حوالي 500 سنة، وهو من مشاهير فقهاء وعلماء الإمامية في القارة الهندية. وإذا ما أخذنا أو وضعنا هذا الحديث للرسول صلى الله عليه وآله: يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا، رجل واحد، خير لك مما طلعت عليه الشمس والقمر. فإذا ما وضعنا هذه القاعدة نصب عيوننا نعلم ما لهذا العالم الجليل من الثواب عند الله، لأنه استطاع إنقاذ منطقة أو بلد بكامله. الهند، القارة الهندية واسعة، والذي نقل إليها الإسلام نقل إليها فكر أهل البيت، أناس معدودين جزاهم الله خيرا، هم البناة وهم الذين وضعوا أسس هذا التفكير أو هذا التوجه هناك. وطبعا دفعوا تضحيات، دمروا، قتلوا، أولادهم دمروا، تراثهم دمر، ولكن بالمقابل أحيوا مبادئ وأحيوا قيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد أجرهم. شوف، عدد غفير من المسلمين استبصروا الأمور والحقائق واستناروا بنور آل النبي وبنيهم على يد هذا العالم الشهيد. إنها سعادة كبرى في الواقع، يعني نادر من الأشخاص يظفر بعاقبة كهذه العاقبة. طيب، الشيخ أبو الفضل الهندي رحمه الله هو من مواليد الهند، لكن يقال أن أبوه الشيخ خضر رحل من بلاد العرب، من العراق رحل إلى الهند، لأن هو الشيخ خضر عالم من العلماء، ولكن انتقل إلى هناك على شكل تاجر. شيخ خضر، هذا الشيخ أبو الفضل الهندي ابنه من مواليد 957 هجرية، وطبعا ولد نشأ في جو عائلة والعائلة كانت ثرية، وأخذ العلم من أبيه الشيخ خضر مبدئيا، ثم التحق بالحوزات العلمية وأصبح مشعل من مشاعل العلم في الفقه، في الأصول، في الحديث، في الكلام، وكان على كل موفق، يناور، يباهل، يعمل على وحدة المسلمين ونشر روح التآخي بينهم، وأصبح يعني سلطان ذاك، لأن هو صار له مثل عنوان المرجع الأعلى، بحيث ملوك الهند، سلاطين، شخصيات المعاصرين إلى كانوا يحترمونه احتراما خاصا، ويزوروه ويقدموا له الهدايا، وهو يقدم لهم النصائح والتذكير، وكثيرا ما استطاع تنيهم عن بعض الإجراءات التي ربما هي خطر على المجتمع. مجلة الحقائق الهندية الصادرة عام 1353 هجرية، كانت نسخ منها عند المرحوم أستاذنا الشيخ محمد علي اليعقوبي. واقعا كانت مجلة عجيبة قديمة، يعني من النوادر. المرحوم الأميني رضوان الله تعالى عليه في كتاب هذا شهداء الفضيلة كان هو يزور اليعقوبي ويطلع من هذه مجلة الحقائق الهندية، يطلع أشياء يستفيد منها. فيذكر بأن مرحوم الأمين يذكر عن مجلة الحقائق، ينقل أن وزير السلطان الأعظم، يعني رئيس الوزراء سموه الوزير الأعظم، كان يتردد وكان مريد على سماحة الشيخ أبو الفضل الهندي، وهو كان يقول بأن الشيخ أبو الفضل الهندي أحيا بغزارة علمه آلاف الناس وهداهم إلى الصراط المستقيم. هو هذا الوزير الأعظم، وزير السلطان الأعظم، خصص ليالي الجمعة كجلسة أو مثلا مجلس أسبوعي منتدى يتحدث فيه الشيخ الهندي، وكان يحضر بهذه الندوة علماء من كل المذاهب. والجميل في الأمر أن هذا الشيخ أبو الفضل الهندي لما كان يتحدث لا يتحدث كأنه عالم شيعي فقط، لا، يتحدث عن كل المذاهب، كل الأديان، وكل طرف. هو هذا الوزير الهندي يقول كل طرف كان يشعر بأنه منهم. لما يتكلم عن المسيحية علماء المسيح يقول هذا مسيحي هذا، ولما يتكلم عن البرهميين، لما يتكلم عن البوذيين، لما يتكلم عن اليهود، وهكذا. وأما في داخل الفكر الإسلامي أيضا كان ملم بأفكار مختلف المذاهب الإسلامية، حتى لما كان يتحدث عن الصحاح كان بعض الشيعة يقول بأن هذا غير شيعي. هي المصيبة هنا. وإجت بعض التهم هنا وهناك أنه غير إمامي. لا، هذا الشيخ أبو الفضل الهندي كانت من جملة دورات التثقيفية جلسة خاصة بتفسير القرآن عنده، مؤلف خاص فقط بتفسير آية الكرسي. وطبعا يذكر المرحوم الأميني أعلى الله مقامه، يقول هذا الكتاب رأيته، تفسير آية الكرسي للمرحوم الشيخ أبو الفضل الهندي هذا الشهيد، يقول هذا الكتاب من نفائس الكتب، وموجود مخطوط خطي موجود في خزائن مكتبة الإمام الرضا عليه السلام. ويذكر بأن مؤلف هذا الكتاب يعني ماذا جرى له. كان هو المرحوم الشيخ أبو الفضل الهندي، شنو سبب استشهادك؟ لأن لم يتبقى لي من الوقت إلا شيء يسير. هذا العالم الجليل أصبح شنو مرصود، وكان هو يفسر القرآن على ضوء مدرسة أهل البيت، لكن كان مخصص لهذه الجلسة وقت معين وطلاب معينين وهم من أتباع خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فكان هو يفسر القرآن حسب فكرة أهل البيت وما ورد من أهل البيت، لأن المتشابه في القرآن والاضطرابات الموجودة بما يسميها البعض الناسخ أو المنسوخ، هاي المشاكل كلها لا وجود لها حينما نأخذ تفسير القرآن من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك كان هو يحصر تفسير للقرآن من خلال هذا الخط. يبدو أن عنصرا تسلل بين الطلاب وأبلغ جماعة من النواصب والمناهضين لنشر فكر أهل البيت بأن هذا خطر على المسلمين، وهذا جاي ينشر التشيع وما أعرف إيش، وراحت المعلومات الوشايات إلى سلطان ذلك الوقت. لكن سلطان ذلك الوقت لم يبني أو يرتب أثرا على هذا، لكن ما يسمى بالمختار، مختار المحلة أو عمدة البلدة، كان ناصبيا عنيدا. فكان المرحوم الشيخ أبو الفضل الهندي تو خرج من صلاة العشاء باغتوه وقطعوا رأسه، وهذه مدرسة قطع الرؤوس. يعني لما نرجع هو الآن بالعراق أصبح رائج من أفعال هؤلاء القاعدة والنواصب والتكفيريين. لكن لما نرجع إلى الوراء نشوف هذه مدرسة هي بدأها معاوية أو قبل معاوية واستمرت، بحيث لم يكتفوا بقطع رأس هذا العالم الجليل، وإنما قطعوا جسده ومثلوا بجسده. يا سبحان الله. وصارت هي هذه فتنة، واندلعت المشاكل بين جماعة هذا المختار وبين السلطان، وكما قيل بشر القاتل بالقتل. وإذا هذا المختار بعد بأيام قتل شر قتله وألحق بنار جهنم. على أي حال، الشيخ أبو الفضل الهندي يأتي هذا الشهيد على رأس شهداء خط أهل البيت، استشهد عام 1011 هجرية ولم يعرف له قبر. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للمؤمنين بحق ولي وللحق.